شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
كتاب النفقات
من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب نفقة الأقارب والمماليك.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن الدرس التاسع والأربعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. تقدم معنا أن النفقة من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلم، وهذا الحق له أسباب تقتضيه وتوجبه، وهذه الأسباب تتنوع في الشريعة الإسلامية، وهناك ثلاثة أمور مهمة تنبني عليها أو ينبني عليها الحكم بوجوب النفقة. أولها ملك النكاح، والثاني ملك اليمين، والثالث البعضية والقرابة. فهذه ثلاثة أسباب توجب النفقة، إما من جهة ملك النكاح، لأن المسلم أو الرجل يملك الاستمتاع بالمرأة، وإما ملك اليمين كما قال تعالى: ما ملكت أيمانكم. والرقيق والعبد والمملوك محبوس لخدمة سيده، كما أن المرأة محبوسة لزوجها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهن عندكم عوان، والعوان هو الأسير المحبوس. فالمرأة مملوكة بالنكاح، محبوسة لحق الزوج، ومن كل يمين الرقيق مملوك لسيده ومحبوس لمصالح السيد، وإما القرابة والبعضية. فهذه ثلاث جهات أو جوانب ينبني عليها الحكم بوجوب النفقة. المصنف رحمه الله بين لنا ما يتعلق بوجوب النفقة من جهة الزوجية، وهذا ملك النكاح، وشرع الآن في بيان الجانبين. الأول منهما يتعلق بالقرابة والبعضية، والثاني يتعلق بملك اليمين. وكلا الجانبين أو كلا السببين وردت فيه نصوص عن رسول الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينت بعض الأمور والمسائل والأحكام المتعلقة به. يقول رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق ببيان النفقة الواجبة من جهة القرابة، والنفقة الواجبة من جهة ملك اليمين. قال رحمه الله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا. تجب النفقة كلها أو تتمتها لأبويه وإن علوا، أي أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه، وهذه النفقة على الوالدين إما أن ينفقها نفقة تامة كاملة بأن كان الوالد لا يستطيع وليس عنده أي دخل، فحينئذ يقوم بنفقته نفقة تامة كاملة، أو يكون عند الوالد بعض الدخل ويحتاج إلى سد العجز والنقص الموجود، فهذه تتمة النفقة. فتجب النفقة كلها أو إتمامها لوالديه. والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر الإبن وأمر الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بالإحسان إلى الوالدين، ولذلك قال تعالى وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولأن الوالد أنفق على الولد فجعل الشرع من العدل أنه يحتاج الوالد أن ينفق عليه ولده، ولأن الولد كان بسبب الوالدين حقه آكد الحقوق وفرضه آكد الفرائض، ولذلك لا يتقيد بقدر كما سيأتينا لعظم حقه. أما نص الكتاب فقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله فرض على الولد أن يحسن إلى والديه، وليس من الإحسان أن يكون الولد قادرا على أن ينفق على والديه وبالوالدين عسر ولا ينفق، بل هذا من الإساءة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. دل هذا الحديث على أنه إذا أكل الوالد من مال ولده فإنه من كسبه، فأنه يأكل من كسبه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث فاطمة، حديث فاطمة رضي الله عنها أنه قال إنما فاطمة بضعة مني يريدني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، يقول بضعة مني، والبضعة من الشيء كالشيء، فكما أنه يجب على الولد أن ينفق على نفسه كذلك ينفق على والده. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، فهذا كله يدل على أن الوالد له حق في مال ولده، وأنه إذا أعوز الوالد أو أعتر وجب على الولد أن يتقي الله فيه وأن يؤدي الحق الذي أوجب الله فيسد حاجته ويقضي خلقه. وإذا قلنا الوالد فهذا يشمل الأب والأم. أما الدليل على أنه يشملهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر وأحق الناس بالبر قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب حقا واجبا ورحما موصولا كما في رواية أبي داود في السنن. فهذا يدل على أنه يجب على الولد أن يقوم بحق والده عند العجز. إن عجز الوالد أبا كان أو أما عجزا كليا سد هذا العجز بالنفقة عليه، وإن كان عجزا جزئيا بمعنى كما ذكرنا يجب بعض النفقة ولا يجب بعضها وجب عليه أن يتم ما دام قادرا مستطيعا على ذلك الإتمام. الأمر المهم يعني بالنسبة للنفقة قد تكون على مدى الزمان المتباعد وقد تكون على الزمان المتقارب. فإذا كان الوالد أو كان الوالدان بهما حاجة في يوم وله جزء الزمان فيجب عليه أن ينفق عليهما في ذلك اليوم، لأن الوالد قد يحتاج في يوم من الأيام وقد يحتاج طيلة الشهر وقد يحتاج طيلة الأسبوع وقد يحتاج يوما في الأسبوع. المهم أنه يجب عليه أن ينفق. فلو أن والدا لم يجد طعامه أو والدة لم تجد طعامها فإنه يجب على الإبن أن يعطيها نفقتها فيطعمها من أول يوم كما ذكرنا في نفقة الزوجة، وبينا وكذلك أن النفقة تستحق من أول اليوم. نعم. لأبويه وإن علوا لأبويه، هذا من باب التغليب كالعمرين والقمرين. وإن علوا قولوا لأبويه يشمل الوالد والوالدة الذكر والأنثى، وإن علوا يشمل جده من جهة أبيه وجده من جهة أمه، وكذلك جدته من جهة أبيه وجدته من جهة أمه، والجدة كذلك من جهة الأب. الجدة سواء كانت صحيحة كما تقدع في الفرائض كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو كانت كما يسمونها ساقطة أو فاسدة كما سيأتي، يعني إنها ساقطة في الإرث وفاسدة في الإرث، يعني ليس عندها سبب يقتضي ميراثها كما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الفرائض. فلأبيه وإن علوا، لو أن رجلا عنده أب، الأب هو الجد الصحيح، ليس عنده نفقة، ليس عنده طعام ولا كسوة، وجب عليه أن ينفق عليه. لو كان عنده جدة تمحضت بالإناث كأم أم، أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب، أو جمعت بينهما كأم أب الأم، وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت مؤثرة معنا. وإن علوا اسم الأب، الأب الجد المباشر والجد بواسطة، أب وأم وإن علوا، يعني لا ينظر إلى القرب البعيد. نعم.
ولولده وإن سفل،
ويجب على المسلم أن ينفق على ولده وإن سفل، يعني وإن نزل. والولد تجب نفقته، لأن الله عز وجل وصى الوالد على ولده وأمره بالإحسان، وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي القيام على الولد بالرعاية والعناية. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب على الوالد وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، شاملا للذكر والأنثى على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب نفقة الولد على والده، وهذا يدل على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده، والإجماع قائم على ذلك. وجاءت السنة تؤكد ما في كتاب الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصتهم، قال لها عليه الصلاة والسلام: أي لهم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقوله ما يكفيك وولدك بالمعروف يدل على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده. أما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسكين أفآخذ من ماله، فدل على تقصيره في النفقة على دعواها أو سؤالها على الخلاف، هل هو فتوى أو قضاء صحيح أنه فتوى. فأبتاها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ولكن بالمعروف، فدل على أن الولد تجب نفقته على والده، لأنه جعله حقا في الناس، وأمر الزوجة أن تأخذ من ذلك المال بالمعروف للولد. فلو كان الولد لا نفقة له على والده لما أحل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ذلك المال. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده وإن سفل، يعني وإن نزل. وهذه عبارة يستعملها العلماء والفقهاء رحمهم الله في كتاب الفرائض وغيره، مراد به يعني سواء كان مباشرا كالإبن أو بواسطة كابن الإبن، سواء تمحضت الواسطة من جهة الذكور كابن إبن، أو تمحضت بالإناث كبنت بنت، أو جمع بين الذكور والإناث كابن البنت وبنت الإبن.
حتى ذوي الأرحام منهم،
حتى ذوي الأرحام من الأصول والفروع، وهذان الجانبان أو هاتان الجهتان أقوى جهات الحقوق في النفقة من جهة الأصول والفروع، وذلك لأن النصوص الكتاب والسنة تدل على عظم حق الولد عند والده وعظم حق الوالد عند ولده. وكما ذكرنا في حديث فاطمة رضي الله عنها إنما فاطمة بضعة مني، وقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح عن عائشة بالسنن إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وجعل كسب الولد والوالد في الشيء الواحد، فهذا يدل على قوة هذه الجهة من جهة الأصول ومن جهة الفروع، والواقع يصدق ذلك. فالابن فرع لوالده والوالد أصل للولد، وتعظيم هذا الجانب حتى ولو كان من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم جهة تأتي إن شاء الله تفصيلها في الفرائض. هذه الجهة في الحقيقة دون جهة الفرض والتعصيب، طبعا في الأصل لا ترث، ذو الأرحام لا يرثون كالخال والخالة والعمة وابن العمة وابن الخال وابن الخالة، هؤلاء وبنت العم، هؤلاء ليس لهم ميراث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل. لكن اختلف العلماء رحمهم الله إذا لم يوجد وارث لا بفرض ولا بتعصيب هل ينزلون منزلة من أدلوا به كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فاختار جمع من العلماء رحمهم الله أنهم ينزلون، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له، والأصل عندهم في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أنهم بأنها جهة تستحق. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في الفرائض. مثلا الآن من ذوي الأرحام عندنا الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة. الجدة الصحيحة مثلا تمحضت في الإناث، من أمثلتها التي تمحضت في الإناث كأم الأم، فهذه حقها ثابت من جهة النفقة ينفق عليها. لكن بالنسبة للجدة الأنثى إذا أدرت بذكر أو أدرت بذكر بين أنثيين فهذه تعتبر ساقطة في الجد، يسمونها الجد الفاسد ويسمونها الجد الساقطة، إشارة إلى أنه لا حق لها بالإرث، تعتبر من ذوي الأرحام أنها بالإرث لا أنثى لها في الأصل كأم أبي الأم، أم وأبي الأم هذه جدة لا إرث لها في الأصل لا فرض ولا تعصيب من ذوي الأرحام في الأصول. فذوي الأرحام يكونون في الأصول ويكونون في الفروع ويكونون في الحواشي. فبالنسبة لذوي الأرحام في الأصول لا يسقطون وفي الفروع لا يسقطون، فبنت بنت الإبن لا تسقط، لأننا قلنا أن الأصول والفروع لا تسقط من ذوي لا يسقط ذوي الأرحام منهم، وهذا لعظم جهة الأصول والفروع. وبناء على ذلك لو كان له جدة أم أبي الأم فاسدة أو جدة ساقطة فإنه يجب عليها أن ينفق عليها مع أنها من ذوي الأرحام في جهة الأصول. ولو كان عنده بنت ابن بنت بنت ابن بنت فهذه من جهة الفروع تعتبر من ذوي الأرحام بخلاف بنت الابن لها فرضها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لبنت ابن البنت وبنت البنت هذه تعتبر من ذوي الأرحام ويجب عليه أن ينفق عليها. لو أن بنت بنته احتاجت يجب عليه أن ينفق عليها، وكذلك لو أن بنت بنته أيضا احتاجت ينفق عليها. فالأصول والفروع لا يسقطونها إذا كانوا من ذوي الأرحام
حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا،
حجبه معسر أو لا، سواء كان الأصل أو كان الفرع يحجب هذا الذي ينفق محجوب لوجود من أولا الحجب أصله المنفق، والحجب للصلح يستعمله العلماء رحمه الله في الفرائض لأن الشريعة جعلت الحقوق في الإرث مرتبة مفصلة، الله جل وعلا تولى قسمة الحقوق والفرائض من فوق سبع سماوات ولم يكلها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلام والكلالة مسألة من مسائل الميراث، من انقطاع النسب لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، انقطع الآباء والجدود. فهذه الفرائض فرضه الله عز وجل وقدرها. هنا من يحجب ويمنع بوارث جعله الله أحق منه بالإرث، وإذا حجب هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى، إما أن يحجب في شرعنا حجبا كليا باسم الحجب الكامل، أو يحجبه يسمى العلماء حجب الحرمان، وإما أن يحجبه حجب نقصان، إما أن يحجبه حجب حرمان، وإما أن يحجبه حجب نقصان. فالشريعة الإسلامية جعلت الحقوق مركزة في الفرائض، فاصطلح العلماء على هذا الحرمان وهذا المنع الكلي أو الجزئي على تسميته بالحجب. فلماذا أدخل العلماء مسألة الحجب في النفقة؟ لأن النفقة للقرابة، النفقة للقرابة كما سيأتي مبنية على الإرث، وهذا في الحقيقة من عدل الله سبحانه وتعالى حيث جعل الغنم بالغنم. فإذا كان قريب الإنسان إذا مات يرثه، فكذلك هو يستفيد من إرثه ويأخذ الربح من جهة إرثه. فكذلك إذا افتقر هذا القريب في حال حياته فإنه ينفق عليه، فعدل الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الإرث مؤثرا كما سيأتي إن شاء الله وعلى الوارث مثل ذلك، فجعله موجبا لثبوت حق النفقة. فهنا في مسألتنا إذا كنا نقول من الإرث سبب من أسباب يعني وجود النفقة، فالوارث تارة يكذب وتارة لا يكذب، إن لم يكن مكذبا لا إشكال لأنه مستحق من جهة الإرث. لكن إذا كان في مسألة الإرث يكذب حجب نقصان أو حجب كمان، فهذا يؤثر، ينبغي أن يؤثر في النفقة، لكنه في الأصول والفروع لا يؤثر، في الأصول والفروع، وهذا جعله استحقاقا ثابتا، لأن الأصل والفرع جهته متمحضة من جهة البعضية بخلاف الوارث، فإنه من جهة تشديد في القرابة سواء كان من الفروع أو الحواشي أو نحوها. ففرق بين الأصول والفروع، فرق بينهم في مسألة ذوي الأرحام التي تقدمت معنا، وهنا في مسألة وجود من هو حاجب سواء كان حجب حجب الحنان أو حجب النقصان. قال رحمه الله سواء حجب، يقول رحمه الله
سواء حجب حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا،
حجبه معسر أو لا. لو أن له جد ووالد، أبوه هو جده، الأب فقير والجد فقير، فعنده الاستحقاق من النفقة للوالد وللجد. إذا جينا من ناحية الإرث، الجد لا يرث مع وجود الابن هذا الذي يريد أن ينفق، محجوب يعني لا يرث من جده مع وجود أبيه، لا يرث من جده مع وجود أبيه. فالأصل يقتضي أنه لا تجب عليه نفقة هذا الجد، وإنما تجب على الأب، سواء حجبه معسر أو لا. ففي هذه الحالة نقول للابن أنفق على أبيك وجدك، أنفق على أبيك وجدك. فإذا حكمنا بإنفاقه على جده فإنه في الأصل لا يرث من هذا الجد لوجود الأب، ولكن هذه مسألة مستثناة في الأصول كما نفهم، بخلاف غير الأصول والفروع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حجبه محسن أو لا، إذا لم يحجبه مثل أن يستقر جده ويحتاج إلى النفقة ووالده ميت له أبوه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفق على الجد، فاستوت العبارة أنه ملزم بالنفقة سواء كان محجوبا لمعسر وهو الأب الموجود، أو كان غير محجوب فأن يكون جده قد مات ابنه وهو الأب، فيجب على هذا الولد أن ينفق على جده سواء حجب المعسر أو لم يحجب. نعم. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. هذا الجانب الثاني في القرابة. الجانب الأول أصول وأصل الإنسان وفرضه، هذا الجانب الأول. وهنا الجانب الثاني يشمل البقية في الحواشي القرابات، كما في بقية القرابات. فبقية القرابات بيّن المصنف رحمه الله أنه يجب أن ينفق على من يكون وارثا له، سواء كان بفرض أو تعصيب. فإذا كان وارثا بفرض أو تعصيب استحق النفقة بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أوجب الله عز وجل فيها النفقة، يعني بيّنت حكم النفقة على الولد في الرضاعة. فأمر الله عز وجل الوالدة أن ترضع ولده، وأمر الله الوالد أن ينفق على هذه المرضعة. ولما أمره بالإنفاق وبيّن أن المولود له هو الوالد يجب عليه أن ينفق، قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فاستفدنا من الآية أن الوالد ينفق على ورده في الرضاعة، وعليه ذلك حقا واجبا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قالوا على الوالد مثل ذلك، فلو كان والد الطفل ميتا نظرنا إلى قرابته الذين يرثون، وقلنا لهم أنفقوا على هذا المولود الذي لا والد له بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك. فكما أنهم يرثون هذا المولود لو مات، كذلك أيضا يجب عليهم أن ينفقوا عليه ذلك. ومن هنا ندرك ما يريده الأعداء على الإسلام أنه يعطي الذكر له الحظ الأنثيين. أمور جاءت مرتبة مفصلة من لدن حكيم خبير الذي أعطى كل شيء حقه وقدره، لا تستطيع أن تزيده فتظلم وتجور، ولا تستطيع أن تنقصه فيكون في حرمان لحقه، ما تستطيع أن تزيد على ما شرع الله قليلا ولا تنقص. وهذا العدل تجد أن الأنثى لا تحمل ما يحمله الذكر، وتجد في طبيعة الناس وفطرة التي فطر الله عز وجل عليها أن النساء لا يستطيعن في حال العوز والعجز أن يقوموا بما يقوم به الرجال، ففضل الله بعضهم على بعض وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معقب لحكمه. فهذه الأمور كلها ارتبطت ببعضها، كما أنه في الإرث كما ذكرنا يستحق أن يرث منه لوجود البعضية والقرابة أو لوجود القرابة الموجبة للإرث، كذلك أيضا إذا أعوز هذا الموروث فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. نصف الآية كما ذكرنا على أن القريب حق النفقة عليه. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ذكر قال في حديث زهد بن حكيم عن أبيه عن جده وحسنه وغير واحد من العلماء معروف رواية الحديث زهد بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عن جده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يبر، ذكر له قال أمك، أي بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب ثم أقرب إليك. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يوصل أن توصل الرحم فينفق عليها إذا احتاجت. فمثلا لو كان له أخ محتاج ما عنده نفقة يومي أقول له أنفق على أخيك، كذلك لو كانت عنده أخت محتاجة في ذلك اليوم ما وجدت نفقتها، ما وجدت ما تكتفي به، ما وجدت الحاجة إلى السكنة، على التفصيل الذي ذكرناه النفقة، فإنه يجب عليه أن ينفق بالمعروف. هذا الحكم أجمع عليه العلماء رحمه الله، والأصل في دليل كتاب قوله تعالى وعلى الوارث من ذلك، ودليل السنة، والعقل يقتضي هذا وبناء على ذلك أجمعوا على أنه يجب على الوارث أن ينفق على قريبه. والتفصيل في هذا يرجع إلى مسألة الإرث كما سيأتي إن شاء الله أنه ينفق عليه بقدر ما يكون له من نصيب. نعم.
لا برحم سوى عامدين به
بفرض وتعصيب. طبعا الفروض في كتاب الأرزقين ستة، جعل الله عز وجل الفروض كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبعضهم يختصر يقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه الفرائض قدرها الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس في نص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إماما. هذه هي الفروض المحددة المقدرة في شرع الله عز وجل. إذا قيد بالفرض هذه الجهات التي يورث بها، إما أن يكون له النصف ويكون له نصفه ونصف نصفه، أو يكون له الثلثان أو نصفهما أو نصف نصفهما. وأما التعصيب فهو من العصبة، وعصبة الإنسان هم قرابته الذين يحيطون به، وتتمحض العصبة من جهة الذكور، طبعا على تفصيل في عصبة النفس وعصبة الغير مع الغير كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وسموا بذلك لأنهم في الشدائد يتعصبون له، يعني يحيطون به كالعصابة التي تحيط برأس الإنسان. فالفرض في كتاب الله عز وجل إما فرضا وإما تعصيبا، الإرث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما بالفرض أو التعصيب. فيجب على القريب أن ينفق على قريبه الوارث، سواء كان الإرث من جهة الفرض أو كان من جهة التعصيب. ويشمل هذا 10 من الذكور و7 من الإناث أصولا في الفرائض. والوارثون من الرجال 10، اسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلى إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، اشكر للإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هؤلاء 10 يرثون بفرض الله عز وجل الذي فرضه في كتابه، إما يرثون بالفرض المقدر الذي ذكرناه، وإما أن يرثوا بالتعصيب. وأما بالنسبة للإناث فهن 7 من النسوة، والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وأم مشرقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بان. فهؤلاء 7 يرثون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق هؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا النفقة عليهم. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب الفرائض. الوارث سواء كان إبته من جهة الفرض أو من جهة التعصيب له حق على قريبه، والأصل في هذا كما ذكرنا دليل الكتاب ودليل السنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. نعم.
لا برحم سوى عامدين به.
لا برحم أي لا يجب عليه أن يوفق على القريب من ذوي الأرحام كبنت البنت وبنت ابن البنت من جهة الفروع، وكذلك أيضا من جهة الحواشي بنت الخال أو الخال نفسه وبنت الخالة أو الخالة نفسها، لا يجب عليه أن ينفق عليه من أصل، لأنها من جهة ذوي الأرحام، هؤلاء ليسوا من الوارثين. الله عز وجل خص النفقة الواجبة اللازمة بالوارث، وذوي الأرحام لهم نفقة كما ذكرنا، لكن من قال بالتوريث هذا على عند فقد أو ينزل منزلة من أبوابه، على تفصيل إن شاء الله بما نذكره، لكنه ليس في الأصل وارثا. ليس بالأصل من الوارثين، إنما قصد توليفه من قوله تعالى وإن أرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، والحديث في كلام الخال وارث من لا وارث له، وفي كلام عند العلماء رحمه الله معروف.
نعم. سوى عمودي نسبه،
سوى عمودي نسبه، فعمودي النسب من جهة الأب والأم أجداد والجدات كما تقدم لا يسقطون في لا يسقطون إذا كانوا من ذوي الأرحام، الجد الساقطة والجد الساقط أو كما نقول الجد الفاسدة والجد الفاسد، هؤلاء يجب عليهم ينفق عليهم، يجب عليهم ينفق عليهم، وكونهم ساقطون في الإرث لا يسقط حقهم في النفقة، لأن في عمودي النسب موجب للإنفاق أكثر من القرابة والورثة، ليس هو بسبب الإرث عمودي النسب، إنما هو بسبب نعمة الوجود، لأن الله عز وجل جعل وجود الإبن بفضل الله ثم بفضل والديه، لذلك قال نشكر لي ولوالديه. نعم.
سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق،
سواء ورثه آخر كأخ أو لم يرث كعمة وعتيق، بالنسبة للأخ ترثه ويرثه، لو أن الأخ توفي فأنت أخوه ترثه ويرثه، فالتوارث من الجهتين، وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله أنهم إذا ذكروا السبب بعض الأسباب تتمحص فتكون من الجانبين، مثل ما هنا ترث الذي تريد أن تنفق عليه ويرثك أيضا، فالتوارث من الطرفين، في بعض الأحيان يكون توارث من طرف واحد، فالعمة أن تبنو أخيها فترثها لكنها لا ترث، بالنسبة للعمة تعتبر أنت ابن أخ لها، والتوارث من جهة لا من جهتين، وبناء على ذلك يقول سواء كان من جهتين أو كان من الجهتين. العتيق أو المعتقة جعل الله عز وجل الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا لم يوجد العاصب توفي وليس له وارث ولا عاصب، هذه الحالة يرثه المعتق من أعتق المولى، فالمولى يرثه سيده الذي أعتقه أو قرابة السيد على التفصيل الذي سيأتينا، لأن الولاء الولاء سبب من أسباب الإرث الثلاثة المشهورة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث السبب. هذا الولاء الذي قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يرث به السيد من أعتقه في حال عدم وجود من يرث العتيق، لو مات عتيق ليس له والد ولا ولد ولا قريب عاصب يرثه، فمن الذي يرثه؟ ننتقل من قرابة الوارث إلى وليس له ذو رحم، ننتقل أو مثلا أخذ عبده ثم أعتقه، وهذا العبد جميع قرابته كفار، ليس هناك له وارث، لأن الكفر مانع من موانع الإثم، في هذه الحالة يرثه سيده الذي أعتقه، فيبقى الولاء بين السيد وبين عبده، لكن من الذي يرث؟ السيد يرث العبد، والعبد لا يرث سيده، فإذا التوارث من جهة وليس من الجهتين، فبين رحمه الله أنه يستحق به الإنفاق، فلو أن هذا المولى الذي اعتقه سيده أصبح فقيرا ولا عائل له، نقول لسيده أنفق عليه، ويجب عليك أن تنفق عليه لوجود السبب الموجب وهو التوارث. نعم. لمعروف لمعروف الأصل في النفقة أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة وأعراف المسلمين مشتكم إليها، والمراد بأعراف المسلمين الغالبة التي لا تطرأ معارضة للشرع، لأن يشترط في العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أجمعوا على أنه لو جرت العادة بمحرم ومنكر لا يحتكم إليها، هذه المسألة قول بمعروف راجعة إلى الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمه الله مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي الأمور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة فهذه القاعدة العادة المحكمة يعني يستكم إلى عادات المسلمين وإلى أعراقهم والمراد بهذا فيما لا نص فيه أما الذي فيه نص لا يلتفت إلى العرف العرف يرجع إليه ويستكم إليه بشرط عدم وجود النص وبشرط عدم معارضته للنص فلو جرت العادة والعياذ بالله بأمور مستقبحة أمور نشينة لا يحتكم إليها والسبب في هذا أن الله عز وجل نفس الكتاب على أجر للعرف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم لهن خذ من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف والعلماء رحمه الله اختلفوا في مسائل النفقات كيف تقدر منها مثلا العسر واليسر ومقدار النفقات متى نحكم بكون القريب مؤثرا ومتى نحكم بكونه موسرا ومتى نحكم بأنه في وسط بين الإحسار واليسار ومن العلماء من قال الرجوع إلى العرف ومنهم من حد ضابطا فقال بالنسبة لمسألة التقدير بكونه مؤثرا أو موسرا أنه ينظر إن كان دخله أكثر مما ينفق فهو موسر وإن كان إنفاقه أكثر مما يدخل عليه فهو معسر وإن استوى الأمران فهو متوسط بين اليسار والإعسار فاحتكموا إلى التقدير بدخل دخل الإنسان وهنا في مسألة إعطائه النفقة أنه ينفق عليه بالمعروف وبينا هذا في نفقة الزوجة وتقدير ذلك أنه يصار إلى نفقة مثلها بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها مع فقر من تجد له هذا شرط من الشروط شروط وجود النفقة لها ثلاثة شروط وشرع مصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط ونمر في هذا إن شاء الله بالسوق
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل أنا أنفق على والدي وعلى زوجتي ومصدر دخلي قد لا يكفي وأحيانا بالغالب يأمرني والدي بأن أستدين وأطلب من الناس هل أطيعه في هذا الأمر أثابكم الله
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن آله أما بعد فالنفق على الوالد سداد لحاجته وقيام بما يكفيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خذ من ماله ما يكفيك وجعل الأمر موقوفا عن الكفاية وما زاد عن الكفاية فهو فضل وليس بفضل فلو أعطى والده مالا وكان يحتاج والدها إلى 100 فأعطاه ما زاد عن 100 فهو فضل من الولد على والده يعني ليس بواجب عليه وليس بلازم فإذا فعله فهو مأجور والله يصرف عليه وإذا لم يفعل واقتصر على قدر الكفاية فقد أدى ما أوجب الله عليه لكن إذا كان عند الإبن قدرة ويسار اختلف بعض العلماء هل يأثم أو لا يأثم مثلا الوالد طلب منه 1000 ريال فوق النفقة والإبن عنده قدرة فهل هذا المستحب يصير واجبا لأمر الوالد بعض العلماء يقول أنه إذا امتنع مع قدرته على ذلك كان نوعا من العقوق وهذا من جانب آخر ليس من جانب الاستحقاق بالنفقة ولا شك أن الإبن لا يكلف فوق طاقته ولا حتى غير الابن، اي انسان منفق لا يكلف فوق طاقته. ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، حينما بين احكام النفقات في صورة الصلاة بين سبحانه وتعالى انه لا يكلف الا على قدر ما في وسع الانسان في النفقه، وبناء على هذا لا يكلف الابن فوق كفايه فوق طاقته هو وفوق كفايه الوالد إذا كان يجفف فيه ويضف. أما إذا كان أمكن الإبن أن يضحي يعني يتفضل يتجاثر شريطة أن لا يعني يكون هناك محرم من الوالد في إنفاق المحرمات أو إسراف، فلا شك أنه لا يزال له من الله عون ومدد، وسيخلف الله عليه إن عاجلا أو آجلا. لو أن الوالد أصابته ضائقة في دين وطلب من الإبن أن يستدين من الناس ونظر إلى مصاريف والده وجدها مصاريف يعني معقولة، أصابته ضائقة في دين وطلب من الإبن أن يستدين من الناس ونظر إلى مصاريف والده وجدها مصاريف يعني معقولة أنها في حاجة الوالد نفقة إخوانه وأخواته، احتسب عند الله عز وجل أن يفرج كرب والده، فوالله لن يخيب وسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فأعظم طاعة بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين، ولذلك قرنه الله ببره وقال نشكر لي ولوالديك. ألا ترى والدك ينفق على الإخوان والأخوات وقد يستدين من أجل الإنفاق عليهم؟ فإذا نظرت ينفق نفقا معقولة أو يريد أن يسدد ديونا ترتبت على نفقة بالمعروف تقف معه وتستعين بالله عز وجل، فأبدا والله لا تخيب، إلا أن هذا فضل عليك وليس بفرض، فضل وليس بفرض. والله عز وجل يجزي المحسن على الإحسان، فكيف إذا كان الإحسان؟ فما بالك إذا كان الإحسان إلى حق الناس وأولى الناس بالإحسان. وأنت حينما تعطي الوالد إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله، فمن الذي تنتظره عند ربك الذي لا يخلف الميعاد؟ وقال وبالوالدين إحسانا، فأنت تريد أن تصل، حتى أن بعض العلماء يقول أن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان أعلى مراتب العبادة، فاختار للعبد في بره لوالديه أجمل وأكمل، حتى إنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. الإحسان كما هو معلوم تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مقامات العبودية، فاختار الله هذا المصطلح الكريم الجليل العظيم في التعبير في حق الوالدين، أي أحسنوا للوالدين إحسانا. فلا شك أنه إذا احتسب الولد وأنفق على والده فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه، لكن إذا كان الأمر يشهد الإبن ويضر به وربما يعرض أبناءه بالضرر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس للوالد عند ولده إلا قدر الكفاية والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، البنت المتزوجة إذا كان زوجها معسرا هل تجب نفقتها على أبيها؟
من حيث الأصل نفقت الزوجة على زوجها، ولا يجب لا يجب عن الأب أن ينفق على البنت وهي في عصمة زوجها، نفقتها واجبة لزوجها. وبينا أنه إذا كان الزوج معسرا بينا الحكم أن تصبر أو تستمر، وأن لها حق الفسخ على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا اختار الصبر فحينئذ حقها عند زوجها، ولا يجب على أن ينفق عليها في حال كونها في عصمة الرجل عصمة غيره، لأن هذا يؤدي إلى تعدد جهات الإنفاق، والأصل الشرعي أنها في حق الزوجة جهة واحدة وهي إنفاق الزوج على زوجته. نعم والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كنت لسكان مكة وذهبت لزيارة الوالدين في خارج مكة ثم رجعت إلى مكة في اليوم الثاني، فهل يجب علي الإحرام من الميقات أم أهل بالحج من مكة؟ أسابقكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا دخلت أشهر الحج وهو الميقات الزماني وخرج الإنسان كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعيد أو قريب، فإنه إن كانت عنده نية بالحج، مثلا سافر إلى المدينة وعنده نية بالحج في ذلك العام، فإنه في هذه الحالة قد مر بميقات المدينة بعد دخول الميقات الزماني المعتبر، فيأتي بعمرة يتمتع بها إذا كان الزمان بعيدا عن الحج، يتمتع بها الحج ويكون متمتعا حجا من عام. وأما إذا كان سافر إلى المدينة وليس عنده نية أن يحج ومر بالميقات راجعا إلى مكة وليس عنده نية بحج في ذلك العام، ثم طرأت عليه النية بعد أن رجع إلى مكة فيحرم من مكة لأنه أنشأ نية من مكة، ثم يفصل في ذلك إن طرأت عليه النية في أجزاء الطريق وجب عليه أن يحرم من مكانه فيتمتع بعمرة ثم يهل بالحج من عامه. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج والعمرة. فهذا قد أدى إلى الميقات الأبعد وهو ميقات المدينة بعد دخول ميقات الزمان وعنده نية للحج، لكن لو أنه سافر إلى المدينة في رمضان وعنده نية أن يحج ثم رجع إلى مكة قبل أن يدخل شهر شوال الذي هو الميقات الزماني لم يؤثر، لأنه ما دخل عليه الميقات الزماني فلم يؤمر بالميقات الأبعد ولم ينطبق عليه الإلزام بالإحرام من الميقات الأبعد، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، من أراد الحج مفردا من غير أهل مكة فهل عليه طواف القدوم وقد دخل مكة يوم التروية؟ أسألكم الله.
هذا فيه تفصيل، بعض العلماء لا يرى وجوب طواف القدوم، والأصل عندهم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المغرس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر فقال يا رسول الله أقبلت من جبل طيء أفلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبل إلا وقفت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفره، وكان الله لم يأتي إلى مكة ولم يطف بالبيت كما هو ظاهر الحال في سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إن هذا يختص بمن ضاق عليه الوقت، وأما من اتسع له الوقت فيجب عليه أن يأتي ويطف طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف قدومه حتى قدومه على مكة، وظاهر الحديث يقتضي عدم وجوبه، لكن السنة لا أن لا يترك ذلك وأن يطوف بالبيت إن أمكنه، والله تعالى أعلم. أنت عندك سؤال؟
أنا
زائر
النصر وما علي اثنين حبيب صار مني في الحرب وهم حبيبين وصاروا حول الكعبة وبصاروا بصلوا وحكين كل في الطواف ولا دعوة ما الفضل؟
الواجب على المرأة والرجل أن يتم عمرته، هم نووا العمرة أو نووا الحج دون نية العمرة ولا نية الحج. من نوى العمرة من الرجال أو النساء الواجب عليه أن لا يتحلل وأن لا يأخذ من الشعر إلا بعد أن يطوف بالبيت ويسعى، وبناء على ذلك وقوع القص للشعر التقصير قبل السعي واقع في غير موقع عليهم الفدية، يجب عليهم أن يفعلوا لأنهم أخذوا من الشعر قبل تمام النسك فيرجعون ويؤدون السعي ثم بعد ذلك يحددون. أما بالنسبة لركعتي الطواف هي سنة فعلها بعد الطواف في داخل